بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله عنه قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين، عدد معلوماتك وامداد كلماتك. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا. الحمد لله مكرمنا بشريعة العظيمة والدين القويم والأحكام الفخيمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى ذي الأخلاق العظيمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وأهل محبته وقربه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالحرم الشريف وحرمته وشؤون الحج وما تعلق بذلك. ويقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. تعددت الروايات في ذكر ما يقتل ولو وسط الحرم من الحيوان، وتبين أن قول الخمس لا مفهوم له، وأنه يندرج فيها عدد من الحيوانات المؤذية، ويدخل مجموعة منها في معنى قوله والكلب العقور. وفيه عظمة الشريعة في ترتيب علاقة هذا الإنسان مع الحيوانات، وما أبيح أكله وما لم يبح أكله، وما أبيح قتله وما لم يبح قتله، فرتبت الشريعة أدبك ونظامك وعلاقتك حتى مع الحيوانات، فكيف تقفز على شريعة ربك وتجي لبني آدم وتخربط العلايق معهم على غير ما شرع الحق جل جلاله وعلى غير ما أباح، وكيف تتجاوز عموم الآدميين إلى المسلمين أنفسهم وتجعل لك نوع من العلايق لا ياذن به الحق ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد حرم في علايق المسلمين مجرد المهاجرة، وأن من هجر أخاه فوق 3 فمات فهو في النار، فهذا خطر الإهمال لواجب العلايق التي شرعها الحق خالق جل جلاله وتعالى في علاه. ومن ذلك علايقنا بالحيوانات من حوالينا، ومنها هذه الفواسق جمع فاسقة، والفاسق الخارج معنى فسق خرج كخروج الثمرة من غلافها يقال له فسق، وكذلك من خرج عن ما ينبغي له أن يكون عليه فهو فاسق لذلك. وهؤلاء الحيوانات فواسق لخروجهن عن حكم غيرهن من الحيوانات في جواز قتلهن ولو وسط الحرام. 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، ويقال العقرب للذكر أو للأنثى عقرب، والحدأة، كذلك الحدأة وحدأة يقال فيها الحدأة والحدأة، والغراب، وسيأتي فيه تفصيل نوع الغراب، والفأرة والكلب العقور، متفقون عليه. فهذه من الدواب 5 فواسق دواب، ذكر منها الغراب، إذن فالطائر داخل في الدواب، كان أصل الدواب ما يدب على ظهر الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، يدخل فيه الطير وما يدخل فيه، يدخل فيه أنواع الطيور كلها داخلة فيه. وبعضهم فرق ورد عليه لآية: وما من دابة في الأرض ولا الطائر يطير بجناحيه، ففرق بين الطائر والدابة، ولكن قالوا هذا لا حجة فيه لأنه قد يكون من عطف الخاص على العام، لأن الآيات الأخرى لم تفرق في مثل قولها إلا على الله رزقها وعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهكذا الدواب، وهنا عندك الحديث ذكر الدواب وذكر منهن الحدأ والغراب، هن من الطير، وقال من الدواب صلى الله عليه وسلم. أيوة. 5 من الدواب، قال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وعدد صلى الله عليه وسلم من هذه العقرب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره، فهي من الحيوانات المودية التي يحل قتلها. ذكر العقربة، والثانية ذكر الحدأة، والحدأة أحد تلك الطيور المودية، فيجوز أيضا قتلها ولو كان في الحرم، العقرب والحدأة، وبعدها الغراب، الغراب يجوز أيضا قتله وفرقوا بين الغراب الأبقع وغيره والغراب الأبقع هو الغراب الذي يأكل الجيفة يأكل النجاسات مع أكله للحب ومن الغراب ما لا يأكل إلا الحب فقط فالغراب الصغير الذي يأكل الحب ليس من هذه الفواسق وبل في قول عند المالكية عن الحداء الصغيرة نفسها وعند غير المالكية لم يفرقوا في الحداء بين صغيرة وكبيرة وقال يقتل قال المالكية إذا كانت الحداء صغيرة لا تؤذي فهي داخل فيما لا يقتل وفيما لا ينتهك ولا يصاد وكل موذ بطبع مثل النمر والفهد وأسد سير السباع يجوز قتلها كما هو المقرر عند المالكية والشافعية والحنابلة ويقول الحنفية أن غير الصائل منها كمثل البازي والصقر الذي لا يصل لا يجوز قتله كذلك أنواع الحشرات المؤذية والهوام يجوز قتلها عند الجمهور واستثنى المالكية من جواز قتل ما لا يكون مؤذيا من هذه الحشرات فلا يجوز قتله وهكذا كما فرقوا عندنا بين كلب السوق والكلب العقور وهل المراد هنا بالكلب العقور هذا النوع من الحيوان أو كل ما يؤذي من الحيوانات الضارة مثل النمر والأسد وما ذاك يدخل في قول الكلب العقور إذن فالقول في قتل هذا ما بين الندب وما بين الوجوب وما بين الجواز ولأهل الفقه نظر ولعل الأمر أيضا يختلف باختلاف الأحوال فمن الحيوانات ما إذا المودية ما إذا تركته تيقنت ضررا عليك وعلى أحد من المسلمين فهذا يقرب إلى أن يكون الأمر في قتله للوجوب ومنه ما لا يكون الغالب على الظن فيه الأذى والضر ويحتمل ذلك فيكون الأمر للندب وقيل بعد ذلك للجواز جواز قتل هذه الحيوانات وجاء في خطبة له صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الحياد واقتلوا ذو الطفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل هذا يقول سيدنا عبد الله بن عرمان يقول لكل كان يطارد حية قال يقتلها ناداه أبو لبابة يقول لا تقتل صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال له فقال له إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت العوامر ففرقوا بين الحية التي تظهر لأول مرة في حيث المسكن والبيت المعمور والحية التي تظهر في غير ذلك وقال الجمهور أنه ينبغي بالنسبة للحياة البيوت أن تنذر أولا وثانيا وثالثا فإن ظهرت بعد ذلك قتلت وقال الحنفية لا فرق بين حياة الصحاري والبراري والشوارع والبيوت والسواء كان عمر لا فرق بين هذا فلا بأس بقتل الكل عندهم يقولون لأنه صلى الله عليه وسلم يقول عاهد الجن ألا يدخلوا بيوت المسلمين ولا يظهروا عليهم في بيوت أمته، فلهذا لم يفرقوا بين ما كان في البيوت وما كان خارج البيوت في جواز قتل أنواع هذه الحيات. والأمر فيها جاء في إنذارها، جاء في رواية صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا يعني ظهر لكم بعد ذلك فاقتلوهن، أو بدا لكم بعد شيء منه فاقتلوه. وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور إنذار هذه الحية. ومن المتأكد البسملة، فإنك إذا بسملت كفيت شرا، لو كانت من غير هذا الحيوان كجني تصور بهذه الصورة فإن البسملة تكفي في إنذاره، إما أن يعود ويختفي ويعود إلى أصله ويختفي عنك، وإما أن يكون هو المقصر بعد أن سميت الحق تبارك وتعالى وقلت بسم الله. وقد أعطى الله تعالى الجن القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة، وقد تحكم عليهم الصورة التي ينتقلون إليها، فقد لا يستطيع أن يتحول وقد يستطيع أن يرجع ويتحول. كما أعطى الله قدرة التشكل للملائكة، إلا أن الملائكة لا يتشكلون إلا بالصور الطيبة الحسنة. كما أن من بني آدم من صفت أرواحهم وقويت، فقد يتشكلون بشيء من الأشكال، يظهرون بشيء من المظاهر على مراتب ودرجات وعلى قوانين وحدود يجعلها الله تبارك وتعالى أرباب القدرة على ذلك. كما يتوصل أيضا إلى شيء من التشكل عند البشر باستعمال مجرد الرياضات الروحية، وإن كان من غير أهل الملة والدين، أو بالاستعانة باستعمال شيء من السحر، أو بشيء من الصلة بالجن إلى غير ذلك، فقد يحصل شيء من التشكل والتقلب في الصورة. فكما يحصل على سبيل الكرامة لبعض الصالحين، فقد يحصل كذلك على سبيل الاستدراج لبعض الفساق، أو باستعمال شيء من هذه الحيل. وقد علمنا أن للروح انفعالات كثيرة في الكون، وأنه بتخفيف ثقل الماديات والبدن تظهر خصائص للروح، فقد تظهر حتى عند الفاسق وغير المسلم إذا استعمل نصيبه من الصيام ومن التجنب ما يضعف الروح أو يقوي عليها المادة، فلا يعد ذلك من باب الكرامة. ومما يستحب قتل الوزغ، فالوزغة تقتل، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسق، يقول عندنا الضفة. وتعددت الروايات في أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك، وكذلك ذكر لنا الفار، وهو له أنواع من الإيذاء وأسلوب في التعامل لمن ابتدأ بشيء من أذاه ولم يستأصله، فإن لهن بعد ذلك طرق في حيل الانتقام ممن يؤذيهن، ولذا يتركهن بعض أصحاب الأماكن أو المزارع، إلا أن يستطيع من استيصالهن، وإلا تركهن على حال، وإلا فلهن تفنن، فالأضرار بعد ذلك تخرج عن حيلة الآدمي فتتعبها، وهكذا هذا بعض البائعين عنده يبيع أنواع من البز، فظهر عنده بعض هذا الفار وابتدى يطارد بعضهم ويقتلهم. فجاء ثاني يوم وجد عنده موجود اسمه رنج يتنبو من عند الجار حقه يبيع الرنج، يحملنا الرجل ويملين به الثياب. فتح الدكان ثاني يوم والثياب كلهم ملطخاتهم بال ولذا كان يقولوا بعض جيرانه لا تفتن بيننا وبين فيران، خلبون في حالهن يصلحن مشاكل بعد ذلك. فهي من الفواسق، ولها حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربما إذا بقي السراج لاصي في الليل تقلب السراج على الفرش من أجل يحترق، فهي من جملة الفواسق المستحب قتلها الفارة. وكذلك من خصوص الغراب، قالوا الحنفية أن الغراب الذي يأكل الجيف والنجاسات هذا هو الفاسق فقط دون غيره من بقية الغربان. ويقول المالكية الغراب من الفواسق مطلقا، أسود أو أبقع. وهكذا يأتي عند الشافية الغراب الأبقع، وهذا باتفاق الأئمة أنه فاسق. والأسود الكبير قد يقول له غداف، والغراب الجبلي نسبة للجبل لأنه يسكن الجبال. وفي أنواع ثانية غراب الزرع يكون أسود صغير قد يقولون له الزاغ، وقد يكون منقاره أحمر أو أحمر أو أحمر الرجلين قد يكون كذلك. وهذا الأخير اختلفوا في حله. وكذلك يقول الحنابلة ما يباح حكله من الغربان ليس من الفواسق، فلا يباح للمحرم قتله سواء. والبقية مثل العقرب، هذا من المتفق عليها كما تقدمت الإشارة، والعقرب والحية بالاتفاق. وأنواع الحيات بأصنافها كلها داخلة في ذلك. ونقل عن ابن حجر هنا أن الفارة أنواع من الجرذة والخلد وفارة الإبل وفارة المسك وفارة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء، كلها حكمها واحد. والكلب العقور من الفواسق، فإن كان غير عقور كانوا يسمون عندنا كلب السوق، لا ما 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 ما, ما يبدأ بالضر أحد، فهذا ليس من الفواسق ولا يجوز قتله. ولم يفرق الحنفية بين الكلب العقور وغير العقور، قالوا الكلب كله من الفواسق. طيب وبقية الحيوانات المودية كما أشرنا أنه أيضا تدخل في الكلب العقور عند بعضهم، فملحق بها بالذيب، ذيب نمر أسد فهد وما إلى ذلك كله داخل، فجميع العاديات من السباع داخلة في هذا المعنى. وفي الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لذاك الكافر المدي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، جاء له أسد وقتله، فهو داخل في جملة الكلاب. والقصد جامع الأذى والضر، جامع الأذى والضر. وقد خلق الله كل شيء منها لحكمة، وجعل فيها النافعة والضار وأباح لنا قتل هذا وحرم علينا قتل هذا وندبنا إلى قتل هذا فسبحان الشارع الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. ثم يذكر لنا حديث الاحتجام للمحرم ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يقول في حجة الوداع فدل على جواز الحجامة للمحرم مهما احتاج المحرم إلى ذلك وإن كانت لغير عذر هذه الجملة استعمال الحجامة فهي محل النظر عند أهل الفقه في احتجام هذا المحرم لغير شيء نابه لغير ضر يدفعه عن نفسه. فأين تكون الحجامة؟ وقد تكون في المحل الذي يزيل منه الشعر والمحرم ما يمكن يزيل الشعر، فإذا كان مثلا في الرأس يحتاج إلى إزالة شيء من شعر الرأس فلغير عذر لا تجوز هذه الحجامة لأنه يزيل شعرا لغير ضرورة، فإذا كان للضرورة فكما نقرأ في أمره صلى الله عليه وسلم بحلق الرأس الذي تأذى بالجمل في حديث سيدنا كعب بن عجرة يقول حملت إلى صلى الله عليه وسلم والجمل يتناثر على وجهي يعني من رأسه، قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى يعني، فأنت إذن معذور. فمر بحلق الرأس وهو محرم قبل التحلل قال أتجد إشاء؟ قلت لا. قال صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. وهذا لمن حلق للحاجة وللضرورة كمثل من تعمد من باب أولى وكمثل من أزال شيئا من الظفر أيضا، فعند الضرورة يسقط الإثم وتبقى الفدية. فيقول له هل تجد شاه؟ قال لا. قال صم 3 أيام وأطعم 6 مساكين. فخيره بين الصوم وبين الإطعام. تمام. وجاء في رواية عند البخاري مر به صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسه يتهافت جملا قال أتؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. وفي نزف من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو مخير بين الثلاث. تمام. جاء في البخاري يقول خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية، إن شئت فانسك نسيك وإن شئت فصوم 3 أيام وإن شئت فأطعم، خلاف اللفظ هذا الذي ذكره عندنا هنا. سواء، ولكن أجمعوا على هذا التخيير لنص الآية عليه. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من حرمة مكة وحرمة المدينة زادهم الله شرفا وكرامة وحراسة وحفظا وحماية ووقاها وأهلها الأسوى والأدوى، وفرج على بيت المقدس من سلطة أعدائه والمغتصبين والمعتدين، وأصلح شؤوننا والمسلمين، ورزقنا تعظيم الحرمات وحسن الأدب والإنابة والإخبات مع صلاح الظواهر والخفيات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.